الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس وقع الكلام في أن خيار الغبن هل فوري أم متراخي. القول الأول قال هو فوري، واستدل بإطالة اللزوم، خرج منها القدر المتيقن وهو الخيار حين الإطلاع، الزائل مشكوك نتمسك بإصالة اللزوم. رددنا ذلك بالأمس، قلنا الاستصحاب يثبت أن الخيار باقي، فلا معنى للتمسك بإصالة اللزوم. ونحن أشكلنا، قلنا للشيخ رضوان الله عليه أنت لا تقبل الاستصحاب كما سيأتي، بل وصرحت قلت كل قابل للمناقشة، فإذا لا استصحاب كيف على أن تتمسك بها نحن؟ بل على أي حال. ثم قلنا إذا تتذكرون وجامع المقاصد أوضح هذا الدليل، أوضحه بينا، قال بأن قوله تعالى أوفوا بالعقود يدل على وجوب الوفاء بكل عقد 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 عقد، هذا الذي يعبر عنه بالعموم الأفراد. ثم قال وهذا العموم الأفرادي يستلزم العموم الأزماني، يعني إذا وجب الوفاء بعقد فالمقصود وجوب الوفاء به في جميع الأزمان، إذ لو لم يكن هذا المقصود، بأن كان المقصود وجوب الوفاء به ولو آنا ما، فهذا لغون، لأن الوفاء آنا ما متحقق جزما، فلا حاجة لأن تأمرنا الآية به، بل هذه زيادة أقولها في هذا، هذه زيادة أقولها في هذا اليوم في توجيه اللغوي، زيادة أذكرها في هذا اليوم، بل ولا ينتفع عليكم السلام الناس من الوفاء آنما، لأن ما الفائدة؟ أشتري دار وهذا الشراء يجب الوفاء به آنما، فما الفائدة من هذا الشراء؟ بمجرد أن أشتري يأتي يمكن البائع يأتي، إذا لم يجب الوفاء في جميع الأزمان يعني يحق للبائع أن يأتي ويخرجني من الدار متى ما أحد، فالوفاء آنما يوجب الهرج والمرج، لأن نظام المعاملات مبني علينا على اللزوم الدائمي، أما اللزوم آنما لا ينتفع به الناس، فإن من اشترى شيئا يريد لزوم الشراء في جميع الزمان، أما اللزوم لمدة لحظة من يريده؟ لا أحد يريده، لا ينتفع به، لا فائدة فيه. على أي حال فالآية تدل على العموم الأفرادي، ولازم العموم الأفرادي العموم الأزماني، فإذا الآية على كلام جمع المقاصد بعده، فإذا الآية فيها عموم أفرادي والمهم شنو أزماني، فإذا نقول خرج من هذا العموم القدر المتيقن، ما هو الخيار حين الخيار حين الطلع الزائد عليه مشكوك، نتمسك بهما بالعموم، عموم ألفوظ العقود، لأنه يدل على وجوب الوفاة في كل زمان. خرج هذا الزمان زمان الأصلة، الشاهد مشكوك نتمسك فيه بالعموم. هذا كلام جامع المقاصد والرد عليه، درسنا الجديد من إذا فهمت المطلب الأصولي الأمسي الذي لم أكرره في هذا اليوم، الجواب جدا واضح. نجيب قدس سره، يقول للكركي رضوان الله عليه، يقول أنت قلت بأن الآية تدل على بالملازمة تدل على العموم الأزماني وإلا يلزم لغوي. صحيح، متين، جميل، حسن، جيد، صحيح، صدق يلزم لغوي. لكن هذا العموم الأزماني الذي نستفيده هو لزوم، هو حكم باللزوم، كحكم واحد باللزوم. لكن حكم واحد باللزوم المستمر، او هذا العموم الازماني بمعنى احكام متعدده للزوم بعدد الازمان، يعني اللحظات والايام والساعات والدقائق. خلاصه نحن نسلم ان الايه تدل على من؟ على اللزوم في جميع الأزمان، لا تحكم واحد باللزوم حتى يصير المعنى، إذا تحكم واحد باللزوم كيف يصير المعنى من معنى الآية الكريمة؟ أوفوا بكل عقد وفاء مستمرا، وفاء هكذا يصير المعنى مستمرا في إلى يوم القيامة. أو أنه لا، أنت تقول الآية تدل على وجوب الوفاة في جميع الأزمنة، بمعنى أنه في كل زمان تحكم الآية باللزوم بحكم مستقل، بحيث يصير المعنى هكذا: يجب الوفاء بكل عقد في كل زمان زمان، في كل دقيقة دقيقة، في كل لحظة لحظة، في كل يوم يوم، يقول في كل زمان زمان أحسن. إذا كان المقصود الأول، فهل يمكن التمسك حينئذ في زمان الشك بعموم الآية؟ هل يمكن حينئذ إذا كان المقصود الأول على ضوء المطلب الأمسي الذي بيناه الأصولي؟ استرجعه يا أخي، استرجعه يا أخي وطبقه. إذا كان الآية تدل على حكم واحد باللزوم المستمر، يمكن التمسك بالآية في غير زمن؟ كلا، في غير زمن كلا. كلا، لماذا؟ لأن الآية تدل على لزوم واحد، هذا اللزوم الواحد حتما انقطع، انقطع بمن انقطع؟ لأنه حين الاطلاع جزما الخيار، إنما الكلام فيما بعد زمان الاطلاع، هذا زمان الشيء. إذا أردنا أن نقول بأن الخيار مستمر، لا يلزم من ذلك تخصيص جديد، إذا المفروض الحكم باللزوم حكم واحد وقد انقطع، وبطول مدة الانقطاع وبطول مدة خروج العقد من أوفو لا يزال تفصيل جديد، إذ ليس لكل زمان حكم مستقل، فسواء طال الخروج أم قصر التخصيص تخصيص واحد. التفاتة جدا جميلة، حلوة يا أخي، أنصافا حلوة تعجبني. ثم يتكلم الشيخ كثيرا، أنا حجيت ترى وقت تكلمت كثيرا، لكن الشيخ يتكلم أكثر، فبعدين نقرأ من العبارة. فإذا اذا كان المقصود ان الآية تدل على اللزوم في جميع الزمان بالنحو الاول، فلا نسلم انه في زمان الشد يجوز التمسك بالارض. بل المناسب، بل المناسب كمل العبارة، بل المناسب ماذا في زمان الشد؟ ماذا نستفسر؟ نقول حين الاطلاع ثبت الخيار، الان نشك نسب الاستصحاب. فالاستصحاب هنا ولو قدر ان لا يجب الاستصحاب، افرض يا اخي لم نقل بحجية الاستصحاب، مع ذلك العموم لا يمكن التمسك به. لماذا؟ قلنا لان العموم انما يتمسك به متى؟ عند لزوم التخصيص، عند الشك في التخصيص، وهنا لا يلزم تخصيص جديد من بقاء الخيار الى مدة افضل حتى نتمسك بالعموم لنفي هذا التخصيص الجديد. واما اذا كان مقصودة الثاني، يعني الآية تدل، تعالى من تدل كمن على لزوم العقل، على لزومات متعددة، احكام متعددة باللزوم بالعارض كل يوم يومين ساعة ساعة. بالي في زمان الشك، بالي نتمسك بما يجوز التمسك بالعموم، لانه الشك حينئذ في تخصيص جديد. اذا الخروج في يوم جديد تخصيص معنى جديد وفرق لحب جديد، من اللازم التمسك بالعموم، ولا يجري استصحاب. بل حتى لو منعنا مانع من التمسك بالعموم لا يمكن اجراء الاستصحاب. لماذا؟ لان الموضوع متغاير، إذ وجوب الوفاء، إذ لزوم الأمسي غير اللزوم اليومي، أحكام متعددة. فكيف نستصحب وجوب نقول بالأمس وجب الوفاء، في هذا اليوم أيضا يجب الوفاء؟ هذا لا معنى له. إذا أخذ الزمان مكثرا موجبا لتعدد الحكم لا يجوز تمسك الاستصحاب، يكون من قبيل إصلاح حكم موضوعي موضوع آخر. فإذا كلامك أيها الكركي هكذا نقول، إذا كانت الآية المقصود منها الأول لا يجوز تمسك بالعموم، إذا المقصود الثاني يجوز تمسك بالعموم. وبما أن هاي استكملها يا أخي، هاي وبما أن من الآن اذكرها، لا تأجلها، من الآن اذكرها، لا تؤجلها كما أجلها الشيخ، أجلها الشيخ رضوان الله عليه تكلم كثيرا بعدين أتى بها، من المناسب الآن قول. وبما ان الآية لا يستفاد منها الا الاول، اوفوا بالعقود حينما نلبس النظارة التدقيقية، نظارة التدقيق لا نستفيد من اوفوا بالعقود الا من اطلاق الآية، من اطلاق اوفوا يستفاد انه ماذا؟ ان هذا الوفاء مستمر، اما لا يستفاد مستمر في الاحاق، لا يستفاد انه متعدد بالاحاق كل يوم. الامر كما يقول حق كما يقول يا اخي، صائب كما يقول، لا يستفاد التعجب بلحاظ الأيام. إطلاق الآية حينما لم تقيد وجوب الوفاء بيوم معين بزمان معين من الأطلاق ماذا يستفاد؟ أن هذا اللزوم مستمر، أما ما يستفاد من عدة أنه مستمر بمعنى متعدد في كل يوم من يومه. فأقصى ما يستفاد من الآية النحو الأول، وإذا يستفاد من النحو الأول فالنحو الأول قلنا لا يجوز التمسك بما بالعموم. إذا رأيك أيها الكرك يا مولانا الجديد العظيم باطل، ما يمكن التمسك بالعموم في زمان الشتاء، يعني أقصى ما يستفاد من الآية من إطلاق الآية أنه اللزوم حكم واحد مستمر، وإذا كان حكم واحد مستمر فلا يمكن التمسك بما بالعموم في زمان الشتاء، إذ لا يلزم تخصيص جديد. طبق العبارة يا أخي. وأما ما ذكره في جامع المقاصد من عموم الأزمنة، يعني الآية تدل على العموم، ما دام تدل على العموم الأفراد تدل على العموم الزماني، صدق حقان جيد، لكن أي عموم زماني؟ يعني بمعنى حكم واحد مستمر أو أحكام متعددة؟ أجبنا. فإن أراد به عمومها المستفاد من أطلاق الحكم. الحكم بوجوب الوفاء بالنسبة إلى زمانه. الراجع بدليل الحكمة مقتضى مقدمات الحكمة إلى استمراره. استمراره انظر استمراره. إذا صرح يا مولانا قلنا احنا حكم واحد مستمر. ليش بقول كل حكم واحد؟ لا يكون يقول مش حكم مستمر يعني هو معناه حكم واحد ولا لم يكن مستمر في هذه الاستمرارية وقول الحكم واحد. ايه مولانا في جميع الازمنة هذا المطلوب يعني بحيث الآية شو معناها؟ قلنا اوفوا بالعقود مستمرا بينما على الثاني في كل زمان. اذا هذا المقصود كما هو الصحيح ان اطلاق الآية اطلع ما يسوى منا اللزوم المستمر. اذا هذا المقصود كما هو صحيح ما ينتحين اذا يتمسك بالعموم عند الشيء فلا يخفى ان هذا العموم في كل فردين من موضوع الحكم. مقصود في كل فردين يعني شو؟ في كل عقد تابع لدخوله تحت العموم. يعني ما دام هذا العقد داخل تحت العموم فيجب الوفاء به في كل زمان. لكن اذا خرج فرد من العقد في العقد الغربي في زمان واحد وهو حين الاطلاق فلا يمكن التمسك بالعموم لبقائه تحت العموم في بقية الأزمنة. لأنه لا يلزم من طول زمان الخروج تخصيص جديد. فلا فأن هذا العموم فرد فلا في كل فرد من موضوع الحكم تابع لدخول ذلك الفرد تحت العموم. فإذا فرض خروج فرد منه يعني من العموم فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكم العام دائما يخرج أو في زمان مما وهو زمان الأطلاع. إذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه يعني في زمان الخروج على المتيقن. حكم واحد وقد انقطع. إيش ليش تروح يا أخي يقول نظير ذلك في المحرمات؟ إحنا كلامنا وين في الواجبات؟ أرفوه هذا حكم وجوب. المحرمات إذا قيل لك أحرم إكرام ماذا؟ كل فاسق مثلا هكذا وفرض ان فاسق ما خرج من هذا العموم صار عادلا بعد خروجه وفيروضته عادلا اذا لا يحرم اكرامه. لو فرض رجوع الى الفسق من جديد هنا حينئذ في مثل هذا هذا ماذا نتمسك هذا هكذا لا يجوز تمسك بالعام لأجل على أنه ليس في هذا الدليل دلالة على تعدد الأحكام بعدد ماذا الأزمنة حتى نتمسك بالزمان الجديد بالعام. نظير ما إذا ورد إحنا كلامنا في الوجوب هذا نظير في الحرمة هذا نظير ما إذا ورد تحريم فعل بعنوان العمومي تحريم إسلام الفاسق بعنوان عموم كأنما يظهر هذا أوضح من الجانب الحرمة أوضح من جانب الوجوب حتى وجوب حتى جعل هذا تشبيه يعني موضح لذلك مع انه لعلهما من هذه الناحيه ما ادري. سيان يا مولانا نظير ما اذا ورد تحريم فعل بعنوان العمومي وخرج منه فرد خاص من ذلك الفعل ووقع الشك لكن وقع الشك في ارتفاع ان ارتفاع الحرمه عن ذلك الفرد مختص ببعض الازمنه زمان فسقه زمان عدالته طبعا الحرمه في ان ارتفاع الحرمه عن ذلك فقط زمان عدالته بحيث في زمان فسقه يرجع الحرمه ترجع او انه لا الحرمه مرتفعه الى الابد او عام لجميع فانه لازم نستصحاب طبق خاص معنى شليه شليه اكرامه الرجوع فيما بعد زمان متيقن الى عموم التحريم لانه ما يلزم من طولان من طول خروج تحصيل جديد في موردهم كذلك نقطة. وليس هذا يقول ولا تتصور يا مولانا ان هذا المورد يتعارض فيه الاستصحاب مع الان لكن نحن نقدم ماذا استصحاب مثلا كلا ثم كلا اصلا قلنا حتى لو لم يجب العام حتى لو لم يجري الاستصحاب الآن هنا ليست له أرضية حتى لو لم يجري الاستصحاب ونحن يا إخوان إنما نؤكد هذا التأكيد الشديد الحديث للرد. كل الشيخ رضوان الله عليه يريد أن يرد يرد عليه من كما سوف يأتينا إن شاء الله على السيد بحر العلوم على السيد بحر العلوم يا مولانا صاحب الكرامات الظاهرة. لأنه رضوان الله عليه كما سوف يأتي وقرأنا في الأصول يقول أحيانا هذا في جسد العجائب والغرائب هم تجده رأي لبحر العلوم. يقول أحيانا الاستصحاب دليل الاستصحاب يخصص بسبب العموم، يعني عموم يجري استصحاب يجري، لكنه ماذا نخصص دليل الاستصحاب لأجل العموم ونتمسك بالعموم ولا بالين، أو بالعكس، أو بالعكس لعله ماذا بل التلاميذ لعله ماذا نطرح العام لأجل ماذا قال سؤال سمعته فإحنا نجابه ومثله دين المثله ومثله بهذه الصورة. قال في هذه الصورة يجري العام يجري الاستصحاب لكن نقدم ماذا الاستصحاب على العام، فهذا معناه تخصيص العام فتح الدليل الاجتهادي لأجل الدليل ما شاء الله من الغرائب بعد. فالشيخ الأنصاري يرد عليه يقول مولانا هنا لم يجتمع حتى تقول قدمنا هذا لأجل التخصيص، بل هنا أصلا لا توجد أرضية قابلة لجريان العموم طبق العبارة، ولذلك كل هذا التأكيد من هذه الناحية وليس هذا من معارضة يعني تقديم الاستصحاب إجراء الاستصحاب ليس من معارضة عموم للاستصحاب ونقدم الاستصحاب مثلا لأجل مثلا تخصيص أو غير تخصيص، لا لا، ليش والسر فيما عرفت ونؤكد مرة ثانية من تبعية العموم الزماني بالعموم الأفرادي، يعني إنما يجب الوفاء مستمرا وفي كل زمان ما دام الفرد داخل تحت العموم، فإذا خرج في آن ما لا داعي إلى إدخال من جديد لأنه ما يسمى من إخراج الدائمي تخصيص جديد. فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضية للعموم، بعض الأفراد فلا مقتضية للعموم الزماني فيه حتى يقتصر فيه من حيث الزماني على المتيقن، بل الفرد الخارج واحد واحد مولانا واحد، هذا الفرد الذي خرج هو واحد سواء طال خروجه أم قصر خروجه لا يلزم منه ماذا إلا خروج واحد طرح لحكم واحد ولا يلزم تخصيص جديد، بل الفرد الخارج واحد دام زمان خروجه أو انقطع. هذا إذا كان مقصود الكركي الأول، أما إذا كان مقصود الثاني يعني لأن الآية تدل على عموم زماني بمعنى في كل زمان زمان يوجد وجود مستقل، بالي مولانا بالي بالي مولانا بالي مولانا يعني يجوز التمسك بالآية ولا يجوز الرجوع للاستصحاب. نعم لو فرض فهذا عجز لذا مناسب أن ماذا يقول بالتعبير، مناسب أن ماذا يقول، قل لي وإن أراد، هناك عبر إن أراد، هنا مناسب ماذا أن يقول وإن أراد، هذا عجز لذا. انظر التعبير جد إلى أهميته يا أخي، حينما لم يعبر وإن أراد نحن لم نفهم أن هذا عد لذا، معنى واقعا وعد لذا. نعم لو فرض إفادة الكلام للعموم الزماني، الكلام عن مقصود يا كلام الآية الكريمة يعني. على وجه يكون الزمان مكسرا لأفراد العام، يعني إذا العام كان أفراد العقل عشرة كما قلنا بالأمس والأزمنة كان عددها كم مئة، فكم حكم يصير حينئذ ألف عضو على وجه يكون الزمان مكتب لأفراد العام بحيث يكون كل فرد في كل زمان مغايرا له يعني الحكم في زمان آخر، كان لازم بعد العلم بخروج فرد في زمان ما الاقتصار على المتيقن. ليش؟ لأن خروج غيره من الزمان مستلزم لخروج فرد آخر حكم جديد يصير فرد آخر من العام غير ما علم خروجه. أتريد مثال؟ تحب المثال مولانا؟ كما إذا علم خذ مثالا، كما إذا قال المولى لعبده أكرم العلماء في كل يوم، انظر في كل يوم ولا بأس أن تكرر كلمة يوم، بحيث هكذا لو كان الشيخ في كل يوم يوم، هذا كان أولى لإيضاح العموم الزماني. هنا كان إكرام كل عالم في كل يوم واجب مستقل غير إكرام ذلك العالم في اليوم الآخر، فإذا علم بخروج زيد العالم وشفت في خروجه عن العموم يوما أو أزيد وجب الرجوع فيما بعد اليوم الأول إلى عموم وجوب إكرامي لا إلى استصحابي عدم وجوبه. بل لو فرضنا نؤكد للرد على السيد بحر العلوم نؤكد لو لم يجري لو لم يجري لو لم يجري لو لم يجري عمومه لمانع مع ذلك استصحاب لازم لأنه من قبيل إصلاح حكم إلى إصلاح حكم موضوع إلى موضوع آخر. بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم يجد التمسك بالاستصحاب، بل يجب الرجوع إلى أصل آخر بل غير هذا الأصل براءة الله نرجع له. ف
كما ان في الصوره الاولى بعكس كان، لو لم يجري استصحابه مع ذلك من يجوز الرجوع للعموم، لو ضربنا على فجاه اصحاب لم يجوز الرجوع للعموم. فما اوضح يا مولانا، الفرق بين الصورتين. في الصوره الاولى حتى لو لم يجري الاستصحاب مع ذلك لا يجوز التمسك بالعموم، بينما في الصوره الثانيه حتى لو لم يجري العموم لا يجري الاستصحاب. اذا تلك الصورتين لا يجتمع فيهما في آن واحد، رد على السيد بحر الحلوف مولانا، لا يجتمع فيهما في آن واحد الاستصحاب والعموم، حتى نقول تقديم هذا على ذاك من باب التقصير على اي حال. هذا ليس بمحيط. ثم لا يخفى يا اخوان، لاحظوا لا يحصل عندكم اشتباه حينما تريدون ان تفرقوا بين الصورة الاولى والصورة الثانية. كيف تفرقون؟ اذا قال لكم احد الشيخ فرق بين صورتين، اوضحهما في مقام الكلام والبيان، اضبط كلامك يا اخي، اضبط بيانك، لا تقل كما قال البعض. قال فرق بين الصورتين، هكذا فرق الشيخ، انه في الصورة الاولى يكون العموم مستفاد من الاطلاق، فمتى ما استفيد من الاطلاق من مقدمات الحكمة ما يجوز التمسك بالعموم في زمان الشيخ. وفي الصورة الثانية يستفاد من الوضع، فمتى ما استفيد العموم من الوضع يجوز التمسك بالعموم. يقول لا تقل هكذا، فانه لا فرق بين ان يكون العموم مستفاد من الوضع او مستفاد من المقدمات الحكمة. المهم كل المهم، النكتة كل النكتة في ان الزمان هل ظرف للحكم، الحكم واحد والزمان ظرف له، او ان الزمان مقيد مكدر. النكتة هنا كاملة وليست كاملة في كون العموم وضعية او اطلاقية، فلعل العموم مرة الاطلاقي مرة العموم ماذا مثلا افترض على انه ماذا نستفيد من الوضع، لكنه لا يكون مكثرا من الوضع، مثلما كما اذا قيل اكرم اوفي بكل عقد مستمرا. هنا من كلمة مستمرا من وضعها اللغوي نستفيد ماذا؟ ان الحكم واحد مستمر. انظر العموم سببناه من الوقت، لكن مع ذلك لا يجوز التمسك بالعموم. ومرة ترى من الاطلاق نستفيد العموم، لكن بما ان العموم مستفاد من الاطلاق هو ماذا مكثر ومقيد، فيجوز حينئذ ماذا؟ فيجوز حينئذ ماذا؟ التمسك بمن؟ بالعام حين. فليست النقطة كامنة في ذلك. لا أخبري له مثال الآن، مثال مبهي ذهب المثال الآن عن ذهني، هذا مثاله أنه ماذا يستفاد من الإطلاق ماذا؟ بلي التحدث وهذا كل يوم من الوصفة. على أي حال يا مولانا، إحنا ما هذا التأكيد الحثيث القوي منا كله للرد على جانب المقاصد؟ هذا غير الرد على السيد بحر العلوم الآتي، هذا رد على جامع المقاصد. فإن جامع المقاصد بلي فإن محفوظ السلامة، فإن جامع المقاصد يا أخي قال وبما أن الآية الكريمة مطلقة العموم فيها إطلاقي حكمي، نسبة للحكمة مقدمة الحكمة، وليس وضعي لغوي من الوقت، اذا ماذا بالتالي؟ لا يجوز التمسك بعمومها. هو هكذا نحن نقول في رده، ليس المدار على كون العموم وضعي او على كون العموم حكمي، المدار على كون الزمان مقيد او كون الزمان ماذا؟ المهم هذا يا أخي، وليس الزمان على الإطلاق على مقدمات الحكمة أو على الوضع، لكن لعله
لعله والله العالم يا أخي بحقائق الأمور. مقصود جامع المقاصد قال الآية تدل على العموم بالأطلاق ومقدمات الحكم، فلا يجوز التمسك بعمومها، يعني مقصوده بالتالي، يعني مقصوده ماذا؟ أنه ما دام من الأطلاق، الأطلاق عادة يستفاد منه. أحسنتم، أن الحكم واحد مستمر ولا يستفاد منه غالبا هكذا، ولعل مثال ما موجود علما لذاك للتعدد للتقيد أن يكون يعني الزمان مقيد على أي حال. طبق العبارة، ثم لا يخفى أن مناط هذا الفرق يعني بين الصورتين ليس كون عموم الزمان في الصورة الأولى من مقدمات الحكم استفدنا من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة، من الإطلاق المحمول شو تعبيرات يا أخي ما أدري شلون، ما الداعي لهذه التعبيرات؟ الإطلاق المحمول على العموم يعني شلون؟ يعني نقول عموم إطلاقي، حملنا الإطلاق على العموم. عموم إطلاقي يعني شنو عموم إطلاقي؟ يعني مستفاد من مقدمات الحكم. يقول ليس الكون، ليس مناط الضرب كون الزمان في الصورة الأولى هو إطلاق عمومي بدليل الحكمة، وكون في الصورة الثانية عموم لغوي من اللغة من الوضع نستفيده، بل المناط إنه كل المناط إن هذا كون الزمان في الأولى ضرطا للحكم، وإن فرض عمومه أن العموم استفدناه من اللغة من الوضع كما قلنا لو قال أترف أو كن العقود مستمرا فيكون الحكم فيه حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد، فيكون مرجع الشك فيه إلى الشك فيه استمرار حكم واحد وانقطاعه فيستفى ما دام الزمان ضرب وإن كان العموم عموم لغوي، بينما الزمان في الثانية مكسر لأفراد موضوع مأخوذ على نحو التقييد. استطيع لا فرق بين أن يكون هذا استفادة التقييد والتكثر استفدنا من الوقت أو استفدنا من الإطلاق ومقدمات الحكمة، من الوقت كما لو صار حقاً أو في بالحقد في كل يوم يومين، أو يفرق على أن من الإطلاق استفدنا بحيث السامع فهم هذا المثال، أنا قلت لهم السامع فهم من آية كريمة أوفوا بالعقود من أطلاقها، يعني أوفوا بالعقود في كل يوم يومين، لو فهم الفاهم، لو فهم السامع يا أخي، لو فهم من الإطلاق التعدد الزمان بالحاضر الأزمان مع ذلك سواء استفدنا هذا التعدد والتكثر والتقيد من العموم او من الاطلاق على اساس تقديره، يا اخي يا اخي يجوز التمسك بالعموم فالمدار على ان يكون القيد مكثف، بس سواء استفدنا هذا من الاطلاق من المقدمات من العموم كمرجع الشك في وجود الحكم في الان الثاني الى ثبوت حكم خاص لفرد من العام مغاير للفرد الاول، ومعلوم ان المرجع فيه الى اصاله العموم. تفهم مولانا واغتنم مولانا هذه المطالب علي، ومن هذا احنا نريد الرد على جامع المقاصد، وبذلك يظهر فساد دفع كلام، انا قلت يظهر فساد ماذا ما ذكره جامع المقاصد، لا ما ذكره بعض في رد جامع المقاصد، والدافع شيخ الجواهر يا اخي، شيخ الجواهر يا اخي بري، شيخ الجواهر رد الكلام السابق لجامع المقاصد قال له بأن الآية الكريمة أقصى ما تدل بأطلاقها تدل عيامة يستفاد من عدها اللزوم من الأطلاق، إذا من الأطلاق إذا ما يجوز، إذا ما يجوز التمسك بعمومها، فنحن نقول له ليس المدار على استفادة من الأطلاق أو من اللغة، بل المدار على كون الزمان ظرف أو على كون الزمان مكثف، ردتين ليس متينا ليس منهجيا وإن كان نحن نتوافق معك من حيث النتيجة لكن لا بهذا الطريق، وبذلك يظهر يعني من كون المدار ليس على الإطلاق مقدمات الحكمة أو العموم الوضعي على الوضع، يظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد والدافع شيخ الجواهر بأن آية أوفو وغير آية أوفو مطلقة لا عامة، فإذا مطلقة فلا تنافي الاستصحاب، إذن على هذا الأساس ماذا عمومه ما يمكن التمسك به لأنه مطلقة فنتمسك بالاستصحاب، يقول هذا الرد باطل إلا أن يكون مقصود شيخ الجواهر، كلام الجواهر يا أخي مقصود من أنها مطلقة يعني بالتالي هذا جعله مرآة لشيء آخر خلف الستار، مقصود يقول إذا كان من الأطلاق غالبا من الأطلاق لا يستفاد إلا كون الزمان ضرطا لا قيدا مكثرا،
إلا أن يدعى أن العموم إذا استفيد من الإطلاق العموم الإطلاقي لا يجعل العموم الزماني على الوجه الأول، يعني بحيث يكون ماذا لا يرجع إلا إلى العموم الزماني على الوجه الأول، يعني أكثر ما يطلب منكم الزمان ضار. الآن نأتي إلى رد السيد بحر العلوم حينما قال على أنه الاستصحاب قد يخصص، قلنا من العجائب والغرائب، هذا دليل فقاهتي يخصص الدليل الاجتهادي، عجائب وغرائب يا أبي يا مولانا. يقول ظهر الرد عليه، ومثل بالصورة الأولى ظهر الرد عليه، من الآن يريد أن يسعى يقدم مقدمة بلي فقد ظهر أيضا مما ذكرنا، فقد ظهر، ما تقول لي هاي الفاشل كلموها في مغم النبيل عن كتب الأعاريف ما موجود الكفاء يا أخي، ايش تقول وقد ظهر وأولى ثم إنه قد ظهر، فقد ظهر شنو؟ فقد ظهر أيضا مما ذكرنا من تغاير موردي الرجوع إلى الاستصحاب ويا الرجوع إلى العام، فساد ما قيل في الأصول العملية أو في بعض الأصول ما يأثر، ما قيل راجع الرسائل في التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب، راجع هنا رأي السيد بحر العلوم، رأي السيد بحر العلوم هناك قرأناه في الرسائل في التنبيه العاشر بحسب الظاهر. بل ما قيل من أن الاستصحاب قد يقبل قائل السيد بحر العلوم من أن الاستصحاب قد يخصص العموم، ومثل له بالصورة الأولى، بالصورة الأولى لا نجري العموم نتمسك بالاستصحاب اللي فيه يكون فيها زمان ضار، زعما منه أن الاستصحاب قد خصص العموم، هو هكذا زعمه وتخيله، لكن مولانا وقد عرفت أن مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم، وهو يعني صورة الصورة الأولى التي يجري فيها الاستصحاب لا يجوز فيها الرجوع إلى العموم، حتى لو منعنا بالي مولانا ما قلنا بحجية الاستصحاب، مع ذلك لا يجري العموم، قلنا ليش الشك في التخصيص، ولو حتى لو فرض عدم الاستصحاب بالي على فرض عدم الاستصحاب مع ذلك العموم لا يجري، لأن الشك ليس في التخصيص، ومقام جريان العموم هو الصورة الثانية، لا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب ولو فرض عدم العموم، لأنه من قبيل إصلاح حكم موضوع إلى موضوع آخر، إذن فليس شيء منهما ممنوعا بالآخر في شيء من المقام، ليس أحدهما مانع والآخر ممنوع، هذا يمنع ذا، حتى نقول مخصص يصير الاستصحاب يمنع من العموم، هذا يصير مخصص إلى يا سيد الطائفة يا مولانا الجليل. كلام جامع المقاصد، ردنا لجامع المقاصد صار أكثر تدري شنو أكثر؟ مقطوع يعني. بس احنا في ردنا جامع المقاصد ماذا قلنا؟ على التقدير الأول لا يجوز التمسك بالاستصحاب على التعارض العموم، على التقدير الثاني يجوز، لكن لابد أن نقول الآية أقصى ما يستفاد منها، هذا من المهم قلت في أثناء الشرح، قلت لابد من الإتيان به معجلا، وأخره الآن يريد الأخر، هذا ناقص، هذا منهجيا ليس بصحيح، إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الأول مولانا، يعني شنو القبيل الأول؟ يعني الزمان ضاع، يعني 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 عموم ما موجود، يعني ما يجوز يعني الزمان ضاع، يعني الحكم باللزوم حكم واحد مستمر، لأن العبد المغبون فيه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به في زمان واحد وبين عدم وجوبه رأسا، من عدم وجوب رأسا لا يلزم تخصيص إضافي، نظير العقد الجائز دائما، إذا كان العقد جائز دائما فنتخصيص لأوكب العقود يلزم، مثل عقد الوكالة جائز دائما، عقد الوديعة جائز دائما، جائز دائما، هل يلزم من ذلك يعني طرق تخصيصات متعددة على أوفوب العقد أو تخصيص واحد؟ ليس إلا تخصيص واحد، لأنه مرة واحدة يكون عقد الوديعة خارج، لا مرات متعددة بعدد الأزمان، فالعقد الجائز إلى الأبد لا يلزم من خروجه تخصيصات متعددة، ما وردهم كذلك، إذا كان العقد عقد بيع وخرج ثبت الخيار في زمان الإطلاع من خروج المستمر لا يجب تخصيص مستمر حتى نتصف بالعموم،
فليس الأمر دائرا بين قلة التخصيص وكثرته حتى يتمسك بالعموم فيما عدا المتيقن. فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار لا فرض لا فما هو ليس ببعيد لا يجري لا يجري فلي أنتظر هنيئا على ما سنشير إليه لن يجوز التمسك بالعموم أيضا عموم لا يجوز التمسك به. نعم إذا تريد تتمسك بإثبات اللزوم تمسك إذا تريد تثبت اللزوم تمسك بغير العموم مثلا بيبا نتمسك بالعموم أحد طرق إثبات اللزوم أحد طرق إثبات اللزوم غير العموم ما هي؟ نحن قرأنا 7 طرق أو 8 طرق فيما سبق. أحد الطرق ماذا؟ أحد الطرق تثبت الاستصحاب. يعني كيف نثبت اللزوم؟ عن طريق الاستصحاب، يعني بأن نقول هكذا لما جرى العقد كان الأثر مترتب ملكية كانت نقل وانتقال حصل أم لا حينما حصل العقد بري وحينما اطلع على الغبن وبعد لم يفسخ أو لم يفسخ نقل وانتقال بعد موجود أم لا بلي بعد إذا مضى زمان الاطلاع وحصل تراخي انظر كيف أجري الاستصحاب عليه انظر كيف أجري الاستصحاب وحصل تراخي وبعد التراخي مدة مديدة قال المشتري فسخت نسك هل زال النقل والانتقال أبناء ما استصحب دفع فهذا الاستصحاب يثبت لنا ماذا نتيجة ماذا يثبت لنا اللزوم فبهذا الطريق يمكن إثبات اللزوم لا بطريق التمسك بالعموم قلنا العموم إنما يتمسك به عند الشك في التخصيص هنا لا يوجد شك في التخصيص البديل فاللزوم يمكن إثباته بطريق آخر وهو طريق ماذا؟ وهو التمسك باستصحاب بقاء النقل والانتقال بأن نقول أكرر حينما جرى العقد ونقل وانتقال ترحان حينما طلع على الغبن لكن بعد لم يفسخ هذا المغبون نقل والانتقال بعد حاصل اذا تراخى ثم بعد التراخي اراد ان يفسخ وقال فسخت نشوف هل زال النقل والانتقال ام لا نستصحب بقاء النقل والانتقال هذا بالتالي اثبتنا بقاء اللزوم عن طريق الاستصحاب لا عن طريق ماذا العموم نعم يتمسك فيه يعني في اثبات اللزوم حينئذ باصالة اللزوم الثابته بغير العموم مثل الاستصحاب اما بالعموم قلنا لا هنا في الصورة الاولى ليس المورد مورد العموم لان الشك ليس في التفصيل الجديد وأما استناد القول بالتراخي بحمد الله والمنة فرغنا من القول الأول فلننتقل إلى القول ما هو القول الثاني ما هو القول الثاني التراخي دليله ماذا استصحاب بقاء الخيار استصحاب بقاء احنا قلنا الكل قابل للمناقشة هذا أيضا قابل للمناقشة نحن نقول الاستصحاب لا يدري إلا إذا أحرز بقاء الموضوع ولكن متى يحرز بقاء الموضوع يا إخوان الجواب يحرز في حالتين الحالة الأولى أن يكون الدليل الدال على الحكم لفظية يكون الدليل لفظي ويحدد هو الدليل اللفظي يحدد موضوع الحكم في مثل هذا الحال نلاحظ إذا ذلك الموضوع الذي حدده الدليل باقي يجب الاستصحاب وإلا فلا الطريق الثاني لإحراز بقاء الموضوع أن لا يكون الدليل لفظي ولكن يكون الشك شكا في الراعي لا شك في المقدم إذا كان الشك شكا في الرافع فهذا معناه أن الموضوع بعده موضوع الحكم بعده موجود إذ لو لم يكن موجودا الموضوع لا يكون الشك فينا في الرافع إذ ما عدم وجود المقتضي الحكم لا تكون له قابلية لأن يستمر يكون الشك شك فيما في المقتضي لبقائه ليس الشك شكا في الرائع فالإنسان لا يجب في وجود الرابع للحكم إلا إذا ضرب أن الموضوع للحكم كان ثالث، حتى حينئذ الحكم إلى اقتضاء البقاء، ولا يكون الشك في ارتباعه إلا شكا فيما في الرافع. أما إذا فرض أن الشك لم يكن في الرافع بل كان الشك في المقتضي، فهذا معناه أننا لم نحرز بقاء الموضوع. إذ لو أحرزنا بقاء الموضوع معناه أنه ماذا؟ الشك يكون شكا في الرافع، يعني الحكم إلى اقتضاء البقاء، يعني الموضوع موجود بعد، فلا نشك في ارتفاع زوالي إلا لأجل وجود الرافع. فإذا الشك في وجود الرافع يا أخي لازم دائما أن الموضوع باقي حتى يمكن أن يكون الشك شك في الرافع. فإذا في حالتين إذا شرط أصحاب إحراز الموضوع، ولا يحرز بقاء الموضوع إلا متى؟ إذا كان الدليل لفظي حتى على ضوء أن حدد بقاء الموضوع، هو يحدد الموضوع فنلاحظ هل باقي أم لا الموضوع، أو يكون الشك شكا قل معي في الرافعين. وفي مقامنا كلا الأمرين مفقود، ليس دليل الخياري لفظية، لأن لا يوجد عندنا دليل لفظي يثبت خيار الغبني، أي دليل ما موجود عندنا، لا يوجد عندنا دليل يقول المشتري له الخيار إذا كان مغبونا، إذا كان الدليل هكذا يقول الموضوع ما هو المشتري، ونقول المشتري أولا ثم الآن ما موجود يجب، لكن المفروض الدليل ليس لفظية، الدليل غير لفظي، وليس الشك شكا في الرافع، وإنما الشك في من؟ في المقتضي، لأننا نحن نشك هل خيار الغبن له قابلية البقاء أم ليس له قابلية البقاء بعد الزمان الطلاع، هل له قابلية البقاء أم ليس الشك شك في الرافع؟ أتعلم الرافع مثل ماذا؟ أن يقول أسقطت الخيار، أن يتحرك، أن ينقل، أن يتلف، هذه روافع، هذه روافع يا أخي، إذا شتتنا في حصول واحد من هذه يقال الشك شك في من؟ في الرافع، لكن نحن لم، ولكن مفروض لم يحصل واحد من هذه، فإذا ما عدد حصول واحد من هذه، إذا لماذا أنا شك في بقاء الخيار؟ ليس إلا من جهة أن خيار الغبن له استعداد البقاء طويلا أم استعداد ماذا؟ مؤقت، وفي حدود ماذا؟ الزمن أول. إذن على هذا الأساس لا يجري الاستصحاب والتطبيق إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.